بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التحلية في مسالك التربية. تكلمنا في المجلس الماضي عن مسلك التشجيع الذي قلنا معناه تقوية القلب. التشجيع هو تقوية القلب، شجعه يعني قوى قلبه على هذا الفعل. وقلنا الصورة المثالية للتشجيع هو أن تعظم له نفسه وأن تصغر له ما هو مقبل عليه من العرض، فتعظم النفس وتصغر الأمر. وذكرنا لذلك أيضا ضابطا مهما، وهو أنه أنت تشجع ولدك إذا رأيت أن التشجيع يدفعه وينفعه ويرفعه، وأما إذا وجدت أو خفت عليه أن هذا التشجيع سيؤدي به إلى الرضا عن النفس أو إلى شيء من الغرور، فأنت تصغر له نفسه حتى لا يحترق منك وأنت لا تشعر. فالمسألة ضابطها الحكمة كما هو معلوم. وفي مجلسنا هذا نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن مسلك جديد، وهو مسلك الأسوة أو القدوة. وهذا المسلك من المسالك المهمة جدا، لأنه يكون مع مسلك التعويض ومع مسلك التعزيز، يكون جميعا ثلاثة قواعد في غاية الأهمية. التعويض، وهو أن تعود ولدك أو أن تكسبه صفة معينة أن تكون له عادة. والتعزيز هو أن تفرح بفعل ولدك الطيب وتبين هذا الفرح، وتغضب بفعل ولدك السيء وتبين هذا الغضب بأي وسيلة من البيان كما سبق وذكرنا. هذه الثلاثة تكون ثلاثة قواعد في غاية المهمة، أو ثلاثة أركان للتربية الإسلامية. التعويض مع التعزيز مع القدوة الذي نتكلم عنه الليلة إن شاء الله. مجموع هذا أركان التربية الإسلامية. ونضرب مثلا بتعليم حسن الخلق، نحن نعلم الولد حسن الخلق، نضرب مثلا بتعليم حسن الخلق. كيف يعلم الخط الحسن؟ يطلبون خط نموذجي جيد ويقولون للطفل أو للمتعلم اكتب مثل هذا. هذا هو التقليد، هذه القدوة. ثم بعد ذلك وهو يتعلم كيف يقلد هذا الخط، يكون الشيخ المعلم موجود، فإذا كتب على الصواب قال له هذا الصواب، إذا كتب على الخطأ قال هذا خطأ، فهذا هو التعزيز. ثم مع استمرار هذا يتحول الخط الحسن إلى عالم. فهذه هي المسالك الثلاثة: الاقتداء أولا، ثم التعزيز ثانيا، ثم التعويض ثالثا. مثلها في تعليم حسن الخط كمثلها في تعليم حسن الخلق تماما. فهذا من مواطن أهمية هذا المسلك. الأسوة هي طلب موافقة الغير في فعله، طلب موافقة الغير في فعله. فإذا قلد إنسان إنسانا أو فعل مثله عن غير طلب فليس مقلدا ولا مقتديا به، حتى يكون إنما اقتدى به طلبا للاقتداء، يعني هو يتعمد الاقتداء، لكن مجرد أن يفعل هذا مثل هذا هذا ليس اقتداء به ولا تأسي به، إنما يكون تأسيا إذا فعل ذلك طلبا للاقتداء، فهو متعمد أن هذا الشخص هو يقلده ويقتدي به ويتأسى به. كما قلنا هذا مسلك مهم، ومن أهميته أيضا أو مما يدل على أنه من الأهمية لمكان في قضيتنا وهي التربية، على العموم الطريقة إلى غرس مفهوم معين في إنسان معين يمر في ثلاث خطوات، أو كل يحتاج إلى ثلاث أمور. مرة أخرى، من أجل أن تغرس مفهوما معين، أن توصل مبدأ معين إلى شخص ليعتنقه، أنت تحتاج إلى ثلاثة أمور: التكرار والتنويع والجمع بين التلقين والتدريب، التكرار والتنويع والجمع بين التلقين والتدريب. التكرار يعني تكرر المعلومة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فهذا أدعى إلى ترسيخها في عقل هذا الذي تريد أن ترسخ فيه هذا المفهوم أو هذا المبدأ. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وكان إذا سلم على قوم كرر السلام ثلاث مرات حتى يعقل عنه عليه الصلاة والسلام. وكما قيل ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. الأمر الثاني التنويع، وهو أن تنوع طريقة التعليم حتى وإن كانت معلومة واحدة، لكن بتنويعها كأنك تنوع مداخلها، فتدخل من هذا الاتجاه مرة ومن هذا الاتجاه مرة ومن هذا الاتجاه مرة، حتى لا يصاب هذا الذي تعلمه بالملل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول الصحابة بالموعظة مخافة السآمة عليه. وما تجد من سبيل في قضية التعليم والتوصيل وترشيح المبادئ إلا وتجد النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل فيه، تنوع جميع أنواع التنويع، فتجد أحيانا يسأل وأحيانا يسأل وأحيانا يسأل أن يسأل، وأحيانا يعبر رؤية، وأحيانا يقول من منكم رأى رؤية، وأحيانا يجد المقتضى فيبين عليه الصلاة والسلام ولا ينظره، مثل مثلا لما مر على الجدي الأشك الذي ليس له أذن، فما مررها عليه الصلاة والسلام حتى سأله أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم، فقالوا ليس منا أحد، قال أيكم يحب أن يكون له يعني حتى ولا بدرهم، فقالوا لا إنه أشك كيف وهو ميت، يعني حتى لو كان حي لكان عيبا فيه أن ليس له أذن فكيف وهو ميت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا أهون على الله من هذا عليه، فما مررها حتى علمه. وفي قصة المرأة التي كانت في الشبه لما كان لها ثدي يتحلب وكانت تتألم من كثرة ما فيه من لبن، وكانت تطعم ما تجد من طفل في الشبه إلا وترضعه، حتى وصلت إلى صبي هو ابنها فألتقته في صدرها وأخذت ترضعه وظهر عليها الحنان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أترون هذه صالحة ولدات النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك، يعني طالما أنها تستطيع ألا تطرح ولدات النار فلا يمكن أبدا أن تفعل هذا. فقال إن الله أرحم بكم من هذه الولدين. فما كان عليه الصلاة والسلام يمرر مناسبة إلا ويعلم، حتى كان يسألهم أسئلة يعلم أنهم لا يعلمونها، ويسألهم أسئلة يعلم أن الصغير والكبير يعلمها، لكنه إنما يريد ما بعد إجابتهم على السؤال، مثل مثلا أتدرون أي يوم من هذا، أي شهر من هذا، أي بلد من هذه، هذه أمور معلومة للجميع، لكنه يريد أن يبني عليها ما بعده. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينوع طرق غرس المفاهيم والمبادئ ولا يستقر على شيء واحد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأمر الثاني، الأمر الأول التكرار، الأمر الثاني التنويع، الأمر الثالث وهو موضوع كلامنا الجمع بين التلقين والتدريب، وهو الذي نسميه القدوة. مسألة التلقين يعني تأتي بالولد وتظل تكلمه اصطح والغلط وافعل ولا تفعل وهذا الصواب وهذا خطأ وما يصح منك هذا الكلام ما شاء الله نحن نفعله بإتقان، يعني أقلنا مراعاة لابن يفعل هذا، لكن القضية فيما بعد ذلك الجمع بين التلقين والتدريب، فلا بد أن يدرب ولا بد أن يرى منك ما تريد أن ترسخه فيه. فمما نستدل به على أهمية مسلك القدوة أنه من أحسن الطرق لغرس المبادئ والمفاهيم. أيضا مما يستدل به على أهمية هذا المسلك قضية رد الفعل، أنت عندما تتصرف بتصرفك الهادئ يمكن أن تتطبع بخلاف طبعك. يعني مثلا أنت من طبعك أنه إذا جهل أحد عليك جهلت عليه بمثل جهل، ثم مثلا حضرت مجلسا أو قرأت كتابا وعلمت أن الصواب أن الإنسان لا يجهل على الجاهل إنما يعامله كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. خلاص، فلما انفعلت بهذا قلت خلاص أنا أغير طبعي. هذا التطبع الجديد أنت تتصرف به في حالة اختيار، في حالة الراحة، في حالة التصرف الذي فيه وقت، في هدوء أعصاب. لكن في حالة الردود، ردود الأفعال التي لا يكون فيها وقت لا للتصرف ولا للتطبع ولا ما شابه، تجد الإنسان يظهر عليه طبعه الأول، لأنه ما في وقت. هذا كما يقولون وليد الموقف، يعني في الحال أحب أن يتصرف فلا بد أن يتصرف، فيتصرف بالتصرف الذي يمليه عليه ما كان عنده من قبل بواحدة من اثنتين، وهذا هو محل كلامنا. الأمر الأول يتصرف بما اعتاد، يتصرف بما اعتاد عليه من التصرف في هذا الموقف، نحن نسميه التصرف. الأمر الثاني أنه إن افتقد العادة في هذا المحل فإنه يستحضر سريعا بدون أي تكلف ما يتعمده، تأتي إليه صورة إنسان يصح عنده أن يتخذه قدوة، وأنه تصرف في موقف مشابه لهذا الموقف فتجده يفعل نفس الذي رأى قدوته هذه وهو يفعلها. نحن نتكلم عن ردود الأفعال السريعة، ما نتكلم عن التطبع. فمن أهمية مسلك القدوة أن الإنسان إن كان له قدوة وهذه القدوة تملأ عينه وهو يعظمها، فإنه ما يتصرف في المواقف الشريعة إلا بأن يستحضر سريعا صورة هذه القدوة في موقف مشابه ويفعل نفس الذي رأه وهو يفعله. فهذا أمر خطير، لأن هنا لا تقل الإنسان يغير طبعه يتطبع بطبع جديد، هذا ما ينفع في المواقف الشريعة ولا في المواقف التي هي وليدة الموقف ولا ردود الأفعال الشريعة، لا، هذا ما ينفعه. إنما ينفعك فيها إما العادة إن كانت صحيحة وسليمة، أو ما تستحضره من صورة القدوة التي أنت من وجهة نظرك تظن أنها قدوة، فتتصرف بنفس التصرف الذي إما رأيته وهو يفعلها، وإما أنك تتوقع أنه لو كان في مثل هذا الموقف لفعل هذا التصرف فتتصرف بنفس هذا الطريق. أيضا مما يهتم به للدلالة على أهمية مسلك القدوة أنك تستطيع به أن تميز بين هاتف الخير وهاتف الشر. بنقطة مهمة، أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يميز بين هاتف الخير وهاتف الشر، فيأتيه من الأمور ما هو ملتبس عليه بحسب علمه وجهله، ما يستطيع أن يميز هاتف الخير من هاتف الشر إلا أن يسأل نفسه: هذا الهاتف الذي جاء من الذي يفعله؟ الصالحون أو المفسدون؟ فإذا رأى أن قدوته في هذا الفعل هم الصالحون قال إذن فهو هاتف خير، إن رأى أن الذي يفعل ذلك إنما هم المفسدون قال هذا هاتف شر. واضح النقطة دي؟ نقطة مهمة. يعني لو ضربنا مثال حياتي، إنسان قال خلاص المشايخ يقولون التلفزيون أو التلفاز مفاسده ربط على ما فيه من المصالح وهو أقرب إلى التحريم، ومنهم من جزم بالتحريم المطلق على الحال الموجود الآن. قال خلاص أنا بالنسبة إلي سأشتري جهازا ولا أعمله إلا فيما قال جميع الناس إنه حلال وإنه طيب وأترك الخبيث كل خبيث. هذه الفكرة وهذا المدخل ما يستطيع إنسان بعلمه البسيط أن يعلم إن كان هذا من الحق أو هذا من الباطل، من الصواب من الخطأ. فإذا نسب هذا إلى طائفة علم إن كان هذا من هاتف الخير أو من هاتف الشر، فيقول طيب هل هذه الفكرة ما جاءت لأحد غير، ما جاءت لأي أحد من الصالحين ولا المشايخ ولا مشابه حتى يفعل هذا الفعل، ما فعله. إذن طالما أنه لم يفعلها مع التباسها علي، إذن فلن تكون قدوتي في هذا الأمر إلا المفسدين، إذن فهو هاتف شر وليس هاتف خير. وضع هذا. ويمكن أن نستحضر هاتف الخير وهاتف الشر من قصة كعب ابن مالك، هي قصة طويلة خلاصتها أن كعب ابن مالك تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. إذا قرأت كلام كعب وهو يحكي هذا التخلف وهذا التصرف ورد فعل النبي عليه الصلاة والسلام له، لوجدت كلمة الأسوة جاءت في كلامه مرتين، لوجدت كلمة الأسوة ذكرها كعب في كلامه مرتين. المرة الأولى إنما كانت في أسوة بمن لا يرضى به، والمرة الثانية كان في أسوة يرضى به، يعني حالتين هاتف الخير وهاتف الشر. يقول كعب، وكان حال كعب كما ذكرنا أنه تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وسبقه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، فكان كعب يخرج إلى المسلمين ممن تخلفوا كتخلفه فيرى فيهم الأسوة التي لا يرضاها، فيقول كعب فيحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. هذه الحالة تجعله يعلم أن حالته هو الآن صواب ولا خطأ؟ خطأ، لأنه وجد الأسوة في ذلك من هذا حاله. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ كعب إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتصارع بين رأيين، بين أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويستشفع بأنه سيستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اقترب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن أجمع الصدق، قال خلاص سأذكر له أني ما كان لي من عذر وأني ما كنت أقدر في غزوة كمثل ما أنا في هذه الغزوة فأنا مخطئ. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه وذكر له هذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق، ثم أخره في أن يستغفر له أو لا يستغفر له، أخر أمره وأرجع أمره وخلفه. فلما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام قابله قومه فقالوا له ماذا فعلت، فعلت كذا كذا، قالوا وما كان عليك تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن تقوم سيستغفر لك، لماذا تفعل هذا؟ يقول فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، يعني أرجع حين أقول له إيه أنا كذبت في هذا الكلام الأخير ليس الكلام الأول. ثم قال ثم قلت له هل لقي هذا معي من أحد، يبحث عن أسوة، هل هناك من فعل كفعلي واعترف وذكر الصدق في كلامه؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت، يعني كعب يقول قال قلت من هما؟ قالوا مرارة ابن ربيعة العامري وهلال ابن أمية الواقفي. يقول كعب وهذا هو موطن الكلام فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. ثم قال فمضيت حين ذكروهما لي، يعني تثبت على كلامه لما ذكرت له الأسوة الصالحة. فمن فوائد القدوة أنك تميز بها بين الهاتف من الخير والهاتف من الشر، فإن كان هذا الهاتف أقرب إلى قدوة صالحة وأسوتك فيها رجل صالح ورجل مرضي في أخلاقه وحاله، قلت هذا هاتف خير. أما إن كانت الأخرى فإنك تقول هذا هاتف شر ولا أقبله ولا أفعله. طيب، هناك سؤال الآن، من هو القدوة؟ وهذا من أهم ما في الموضوع، من هو القدوة وكيف تكون قدوة؟ وهل كل واحد منا يصح أن يكون قدوة أو يمكن أن يكون قدوة أو لا؟ نقول الأمر فيه حسبة بسيطة، يعني ترتيب. الإنسان منا مجبول على أن يتأسى ويقتدي بمن يغلبه، هذا طبع في الإنسان. إذا عظم إنسانا اقتدى به، طالما أنه عظمه اقتدى به. صحيح لو اجتمع مع التعظيم حب لكانت هذه هي الغاية، كما كان الحال مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان منا يجد قدوة في من يعظمه، وبحسب تعظيمه له بحسب رسوخ هذه القدوة في قلبه. طيب، إذا قلنا هذا، قلنا إن كل عظيم على هذا يصلح أن يكون قدوة لغيره، وأعظم العظماء هم الأنبياء، فالأنبياء هم أجدر الناس بأن يكونوا قدوة لغيرهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء أولى من الجميع أن يكون قدوة. فترشح الأمر في النهاية إلى أنه في نبينا عليه الصلاة والسلام القدوة الخالقة، لأن لكل إنسان أنت ترى أنه يصلح أن يكون قدوة، فإنه إن صح ذلك فإنه قدوة نسبية، يعني قدوة في شيء وتحتاج إلى قدوة في شيء آخر. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فلنا فيه قدوة تغني عن كل قدوة، لأن يعني الأمر ترشح في النهاية من الملايين إلى الآلاف إلى العشرات التي هي الأنبياء ثم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر وهذا الترتيب إذا نظرت في القرآن وجدت ما يؤيده، وذلك أنك لا تجد في كتاب الله لفظ الأسوة إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول والثاني عن الأنبياء، والموضع الثالث عن النبيين عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فيهم تعود على الأنبياء. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأصبح عندنا الآن آيات ثلاثة: الآية الأولى عن الأنبياء في لفظة فيهم، والآية الثانية عن إبراهيم والذين معه، والآية الثالثة لنبينا عليه الصلاة والسلام. لو قارنت الآية الأولى بالآية الأخيرة لوجدت هذا الترشيح واضحا. الآية الأولى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لاحظ الترتيب. الآية التي هي الثالثة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لفظة فيهم في الآية الأولى رفعناها ووضعنا بدلا منها في رسول الله أسوة حسنة. وتقديم كلمة في رسول الله مع أنها جار ومجرور وحق التأخير، هذا يفيد عند العربي الحق، فنحن لنا في رسول الله أسوة حسنة تغني عن كل أسوة ولو كانت حسنة في غيره، ففيه الغنية عن غيره عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ طيب، إذا وصلنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة والأسوة الحسنة التي تغني عن كل قدوة، فهل هذا معناه ألا نقتدي ولا نتخذ قدوة أبدا إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا، ليس هذا صحيحا، بل إن مما يعين على أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لك من يعلمك كيف هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نصل إلى ما نريد وهو قدوة الأب لابنه. فأنت يصلح أن تكون قدوة إن كنت تقرب لابنك صورة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كنت لا تقربها أو كنت تباعدها أو تعارضها فلا يصلح أن تكون قدوة. فأنت أجدر بالقدوة وبالأسوة كأب إن كنت تقرب لابنك صورة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تستحق أن تكون قدوة إلا بهذا, لا تستحق أن تكون قدوة إلا بأن تكون الصورة المقربة لصورة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا إلى أن يأخذ الطفل من المعين الأصلي. ولذا نقول إن كان هذا هو الحال فالصواب في قدوتك أن تربط ابنك بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان لا يرى إلا أنت, لكن افعل ما تريد وانسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام طالما أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام, لكن لا تنفرد أنت بالقدوة لأن هذا له مساوئ. يعني مثلا الطفل يسألك لماذا يا أبي كلما أردت أن تشرب الماء فإنك تجلس قبل أن تشرب, ما تقول له ولا حتى تقول هذه سنة, وإن كانت هذه إجابة صحيحة, لكن إن قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا, اجعل هذه اللفظة كثيرة الطردات في البيت علشان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل كده, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. لماذا تضع يدك اليمنى على جبهتك على الصدر وأنت تصلي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا. لماذا تنام على جنبك الأيمن؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا. دائما تربط ولدك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أنك لست أنت القدوة المطلقة, إنما أنت قدوة لكن قدوة نسبية كما هو الإمام لنا في الصلاة. فإمام الصلاة نحن نطيعه ونتابعه, إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن لو أن هذا الإمام فعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة نتابعه ونقول نسمع كلامه؟ لا, إنما سمعنا كلامه لأنه يقرب لنا الإمام المطلق الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام, وهو الذي أمرنا بأن نستجيب له وأن نتابعه وأن نكون معه وأن لا نخالفه وأن لا نسبقه. لكن إذا عارض النبي عليه الصلاة والسلام قلنا هذا خطأ, ما نسمع كلامك ما نتابعك. فكذلك القدوات النسبية هذه تقرب من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الصورة المثالية للكمال البشري, لا تجد أحسن من ذلك ولا أجمل من ذلك ولا أكمل من ذلك أبدا إلا فيه عليه الصلاة والسلام. فأنت مهما تفعل أنت تفعل ذلك وتتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتتعامل بحسن الأخلاق مع أولادك وتعلمهم ذلك وتربطهم بالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تصل بهم إلى الصواب, لأنك إذا لم تربطهم به عليه الصلاة والسلام كان لذلك مفاسد. يعني مثلا لو أنك أخطأ خطأ ما وأنت لم تربط الطفل بالنبي عليه الصلاة والسلام, إنما كل الكلام تقول له خلدني اسمع كلامي أنا أبوك أنا أكبر منك أنا أفهم أحسن منك وما شابه, حتى أصبحت الصورة عظيمة عند الوالد ويتابعك بدون أن تربطه بالنبي عليه الصلاة والسلام, ثم أخطأت كيف يكون الحال؟ سيتابعك على خطأ, صح ولا لا؟ لأنك عند القدرة. فالقدرة دي معنى أني لا أفرط, أنا دائما أمشي وراءه. لكن إن كنت تربطه بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخطأت فإنه يتفق معك في المبدأ في أنك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام, وإن اختلف معك في هذا الأمر التطبيقي للمبدأ الأول. وفي الكلام يعني إن اختلف معك في مسألة ما أو رأى غيرك يفعل بخلاف ما تفعل ووجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الرأي الآخر, علم أنك في هذا الأمر غير متناقض, القضية كلها أنك اتفقت معه على صحة المبدأ الأول وهو أننا جميعا نتابع النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن تختلف معه في شيء تطبيقي هذا أمر لا يؤدي إلى تناقض. فمن فوائد ربك لولدك بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتابعك على خطأ. من فوائدها أيضا أن الطفل إذا وجد منك تناقضا، هذه غير الأولى، إذا وجد منك تناقضا بمعنى أنك تقول شيئا وتفعل خلافه، تتكلم كويس قوي في الكرم، لكن إذا جاء إنسان يأخذ منك شيئا وجد الطفل إن عند الفرد أنت لا تتصف بهذا الكرم الذي كثيرا ما تتكلم عنه. لو أنك لم تربط ولدك بالنبي عليه الصلاة والسلام في قضية الكرم فماذا ستتصرف؟ واحدة من اثنتين، أحلى ما فيه المر، الأولى أنه يسمع صوت فعلك ويطرق صوت الكلمات، لأن صوت الفعل أعلى من صوت الكلمات، يعني يستجيب لما تفعل ويطرق ما تقول. وما الذي تفعله؟ الخطأ ولا الصواب؟ الخطأ، سيتابعك على الخطأ ويطرق الكلام، لأن الفعل أكثر تأثيرا من مجرد الكلمات المطلقة. الأمر الثاني أنه يتابعك في الأمرين، فيطلع ولد بيتكلم كويس في الكرم وبرده صفته أنه في الحقيقة ليس كريم، أحلى ما فيهم مر، لكنك لو ربطته بالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد في هذا الذي أنت فيه إلا أنك أنت الذي أخطأت أو تناقضت في هذا الأمر، ولك قدوة أعلى فهو يتجاوزك إليها كما يكون عندها أي نوع من الخطأ. مثلها أو قريب منها أن يرى تناقضا بينك وبين غيرك، وهذا وارد جدا في زماننا. يمكن أن تكون الأم تلبس الحجاب، الولد تعلم منها أن الحجاب هو الصواب وغير هذا خطأ، يذهب إلى أمه التي هي جدته التي هي في نظره قد تكون أولى لأن تكون قدوة لأمه لأنها أم أمه، سيجدها لا تقر بهذا الكلام، إلى خالته إلى عمته لا تقر بهذا الكلام، فيجد في ذلك تناقضا. أقول أيضا سيتصف بأمرين أو بأحد أمرين كل منهما مر، إما أنه يرى أن هذا تناقض فلا يقبل لا من أمه ولا من جدته، يقول دول تناقضوا مع بعض وتعرضوا مع بعض، أنا لا أخذ لا من هذا ولا من هذا، فيسقط كل منهما كقدوة أمام الطفل. الأمر الثاني أنه يأخذ بالأسهل، يغض الطرف عن قضية الصواب والخطأ، فالبنت ترى أن الأحب لها والأسهل لها عدم الحجاب ستميل إلى الطرف الذي يقول بعدم الحجاب بغض النظر عن كان هذا صواب أو خطأ، لأنها تقول في نفسها هذه قدوة هذه قدوة، خلاص أنا أخذ بالأسهل والأقرب والأحب إلى النفس، فكل منهما مر. أيضا من المفاسد التي تترتب على عدم ربط الولد للنبي صلى الله عليه وسلم كقدوة أن الطفل، وأنا أتكلم عن شيء يكثر في زماننا، لما يكثر النقد من الأب لتصرفات آخرين يصلح عند الطفل أن يكون قدوة. يعني الطفل يأتي يقول يا أبي خالي يشرب السجائر يا ابن غلطان، عمتي لا تحتجب يا ابن غلطان، جدي يفعل كذا يا ابن غلطان، فمعتقد غلطان غلطان هذا مخطئ هذا مخطئ، كثرة النقد للغير الطفل شيئا فشيئا يتحول إلى أن ينظر إليك وإلى الأولاد والأم أنكم أصبحتم الصاد المطلق، أنكم ما تخطئون، ويرضى عن نفسه جدا ويرى أن أنتم أحسن ناس موجودين، وهذا كلام خطأ. لكن إذا ربطته بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت نتيجة أحسن، لا هي أنه يعلم أن شرع الله أمامه الكثير نحن ما طبقناه، فالباب مفتوح والأحوال كثيرة، نحن ما وصلنا إلى نهاية الدين، لكن مع كثرة النقد يتربى عند الولد صورة انهم وصلوا الى الصورة المثالية للدين، وان احنا بنعمل كل الاذكار ونفعل كل الطاعات وكذا وكذا وكذا، وهذا خطأ. لكن اذا نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام وربطته به، فانه بالاطلاع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يرى ان الدين نجا فيه كثير عن المخسرون، وهذا باب من ابواب التشجيع. احيانا يكون يعني وضعك الصورة حقيقية وان كانت مؤلمة الى حد ما امام الانسان، هذا يجعله ياخذ حجمه، لكن ان رضي عن نفسه هذا فيه هلاك. فمن مفاسد عدم ربطك الولد بالنبي عليه الصلاه والسلام ان يظن ان الدين انتهى بما تفعله انت، لكن انت تقول لا يا ولد نحن مقصرون، والاذكار اكثر من هذا بكثير، خذ كما تريد، والطاعات اكثر من هذا بكثير، يعني كل واحد منا مقصر. فلو اخذ منه ابنه الإسلام على أنه هو الإسلام لكان هذا صورة غير حقيقية للإسلام الحقيقي. فهذا السؤال الذي هو ما القدوة، وتكلمنا عن النتيجة التي يصل إليها الناس إن لم يربطوا أولادهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ طيب، سؤال أهم من آخر، وهو كيف تكون قدوة، كيف تصل إلى أن تكون قدوة. نقول لتحقيق هذا الغرض طبعا أنا مقصودي من كيف تكون قدوة معناها كيف تجعل غيرك يقتدي بك، ليس مطلوب أن تكون أنت في نفسك قدوة، فقد يكون الإنسان في نفسه قدوة ومع ذلك يقتدى به، واضح؟ إنما كلامي كيف تجعل ابنك يقتدي بك، هذا هو السؤال، كيف تجعل ولدك يقتدي بك. تقول هذا يمر على أربع خطوات مطلوب حفظها. الخطوة الأولى أن تكون حبا لولدك. الخطوة الثانية أن تفعل أمامه ما تريد منه أن يفعله. الخطوة الثالثة أن تسمح له بالمشاركة والتقليد. الخطوة الرابعة عدم التناقض. واضحة؟ فنبين إن شاء الله كل واحدة منها. الأولى أن تكون حبا لولدك. من أجل أن تكون قدوة لابد أن تكون معظما عند من تريد أن يتخذك قدوة. هذه القضية لا نتكلم فيها لأنه لا من ولد إلا وهو يعظم والده، ودعك من سن المراهقة. سن المراهقة إن شاء الله سنفرد له مسلكا خاصا ومسلك الحكمة، لكن نتكلم عن العموم. على العموم فإن كل والد في نظر ولده معظم مبجل كبير، فأنت من هذه الجهة فقط يصلح أن تكون قدوة لولدك. لكن ما رأيك لو اجتمع مع هذا التعظيم حب، لو اجتمع معها حب فإن ذلك أدعى لترسيخ هذه القدوة في قلبه. ونبينا عليه الصلاة والسلام وصل إلى القمة في ذلك، في تعظيم الصحابة له وفي حبهم له، حتى كان من الصحابة من لا يستطيع أن يرفع عينه في عين النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا له. وأما حبهم فأنا أضرب مثلا بحب رجل تحول من الكفر إلى الإيمان ثم ذكر هذا الحب في هذا الموطن، في موطن التحول. أما حب الصحابة فإنه مضرب المثل للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن أضرب مثالا بثمامة ابن أثاث، رجل كان على الكفر أتي به من الكوفة وكان له يعني شأن ومقام عند قومه، فأتي به فربطوه بسارية من سوار النفس، فطبعا يرى الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة دخولهم وخروجهم كيفية التعامل. مر عليه ثلاثة أيام وهو مربوط في النجم يرى كل هذه التحركات وكل تفاعلات النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته مع الصحابة. في اليوم الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل من المال ما شئت. هي الثلاثة اللي في الحكم الشرعي احنا بنعملهم: إما الفداء وإما القتل وإما العفو. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء ثاني يوم قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: إن كنت تريد من المال فسل من المال ما شئت، وإن تنعم تنعم على شاكر. ولم يذكر القتل لأنه علم أنه لو كان قاتله لقتله بالأمس. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في اليوم الثالث فقال له مثل ما قال، فرد عليه بمثل ما رد عليه في المرة الثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقه ثمامة. فأطلقوه فخرج من المسجد ودخل في نخل أمام المسجد، اغتسل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الشاهد أنه بعد أن نطق بالشهادتين قال: والله يا رسول الله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. فكان حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، رجل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام وهو أسير، وما رضي أن ينطق بالشهادة وهو في الأسر لئلا يقال إنما فعل ذلك ليخرج من الأسر، ففعل ذلك وهو حر بعد أن أسر. فهذا حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا إجلالهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك عظمت صورة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. فأنت لا تستطيع أن تصل إلى أن تكون قدوة عظيمة إلا بانتهاد نفس هذا المنهج. أنت معظم عند ولدك بالطبيعة والعادة، فكن معظما عند ولدك لأنك تملأ عينه، فإذا دخل في الدين فلا تكن مانعا، إذا دخل في طلب العلم الشرعي لا تكن مانعا، إذا وجدته يحافظ على الصلوات لا تكن مانعا بل اسبقه. لو تذكرون تكلمنا في المجلس الماضي عن المطاولة، إذا وجدت ابنك يطولك ويكبرك طول أنت كمان، لأن هذا أدعى إلى تشجيعه وإلى أنك تكون من أعينه فيستجيب لك على أنك قدوة. لكن كيف يكون الحال لو وجد الطفل أنه يسبق والده وأن والده لا يكتفي بأن يكون متأخرا بل يكون عائقا؟ هذا كله يقدح في أن يكون قدوته. فالمعظم هو الذي يملأ العين، فلا تكون قدوة حتى تكون معظما. بطبيعة الحال أنت معظم عند الولد، فكن بطبيعة ما تكتسب من الكمالات ومن الأخلاق الجميلة وما شابه وما تسبق به ولدك وتكابره وتطاوله، وكن حبا لولدك وخاصة في وقت المراهقة. هذا نحتاج جدا في وقت المراهقة. عند المراهقة ليس التعظيم بنفسه فقط والذي يعمل، إنما تحتاج إلى الحب. فكن حبا لولدك من أجل أن تكون قدوة. هذه أول خطوة، أن تكون حبا لولدك. الثانية أن تفعل أمامه ما تحب أن يفعله، ولو كان هذا الفعل تظهر أنه عن غير إرادة منك أن تعلمه لكان أفضل. يعني تفعل الفعل عن غير تكلف، وإن استطعت أن تتكلف أن تظهر له أنك ما عملت هذا لتعليمه إنما عملته والسلام، لن يفوت هذا الطفل أبدا. واعلموا أن الصغار والكبار أخذهم بالتلميح أسرع وأجدى وأثبت من أخذهم بالتصريح. يعني ما أخذه الإنسان بنفسه، ما بيظن أنه أخذ المعلومة دي بنفسه، يعني هو الذي استنتج هو الذي لاحظ، هذا يكون أثبت في الذهن وأعلق في شخصية الولد. إنك تفعل الفعل وهو الطفل بالنسبة إليك يعني فضيلة، أنت مشغول عنه لكنه فضيلة، هو ينظر إليك في ذهابك وإيابك، كل تصرفاتك محصورة ومسجلة عنده. سبق ابن القيم لما قال إذا اعتبرت الفساد في الأولاد لوجدت عامته من قبل الآباء، من أجل هذا أنك لا تلحظ أن طفلك فضيلة فارغ لك، هو يبحث عن قدوة بأي طريقة، يبحث عن قدوة والسلام، حياته كلها إنما يأخذها بالتقليد. يعني أنا أذكر تجربة شخصية لي، يعني هي جزما كانت في دون سن التاسعة، لكن أنا ما أدري متى، لكن الذي أتأكد منه أنها كانت دون سن التاسعة. ما كنا نأخذ المادة باللغة الإنجليزية في زماننا، كان الإنجليزية من الإعداد، فأنا أردت وأنا في قرابة السنة الثالثة الابتدائي أن أكتب اسمي بالإنجليزي لترى يعني شخصيات الأطفال. فقلت طيب أنا ما أسأل أبي كيف يكتب اسم، أنا أريد أن أصل إلى هذا بنفسي، كيف أفعل؟ كان عندنا مكتبة كبيرة وكان فيها كتب إنجليزية، فكان من الكتب دي اللي عرفت بعد كده إنه بيسموه القاموس، اللي هو كلمة عربي أمام كلمة إنجليزية، كلمة عربي أمام كلمة إنجليزية. أفضت أبحث عن حامد، ما وجدت حامد بالإنجليزي، فقلت ما الحل ما الحل؟ أبحث عن أي كلمة باللغة العربية يكون فيها يعني عدد حروفها مساوي لعدد حروف الإنجليزي ويكون فيها الحروف اللي أنا عايزها. فأبحث عن كلمة فيها الحاء عشان أول حرف من اسمي ويكون في المقابل مساوي لها في الحروف الإنجليزية وأنتقي هذه الحاء في أول حرف إذا هي تساوي الحاء عندهم في الإنجليزي الكلمة دي تقعد أخذها وراحتها وهكذا. طبعا الأمر ده أخذ مني وقت طويل، جمعتها وكتبتها، كتبت حامد وأمامها الحروف التي أرى أنها هي كلمة حامد. ثم كان هذا متأخر في الليل فدخلت نمت أو أبي جاء متأخر ما أذكر، المهم الذي أذكره ومتأكد منه أن هذا الذي أحكي لكم الآن كان في الصباح. أطلعت إلى المكتبة وأخرجت الورقة وقابلت أبي، وكان المكتبة في طريق الخروج، فقابلته وهو خارج من المنزل رايح للعمل وفي الصباح يكلم أمي، فهو يكلمها يعني أول ما سكت قلت له دي حامد بالإنجليزي؟ شافها قال لي لا، وأكمل الكلام مع أمي. ما الذي حضرني؟ الله، يبقى أبوها ما بيعرفش إنجليزي؟ لا الله، وما الكتب الإنجليزي كلها اللي عندنا دي؟ فكل الذي جاء في ذهني أن أبي هو الذي لا يعرف الإنجليزية، ليس أنا الذي أخطأ. فالطفل في أول حياته كيف يصل إلى أي معلومة؟ بالتقليد، ما عنده إلا التقليد، يبحث عن أي قدوة يقلدها في موقف مشابه لهذا. فنحن نقول لا من شيء تريد من طفلك أن يفعله يفعله أنت أمامه، وليكن ذلك كما قلنا على سبيل التلميح وليس التصريح، ليكون له في هذا عمل، ومن كان له في شيء عمل فإنه يتمسك به ويحبه كأنه وصل إليه باجتهاده فهو لا يتركه. والأمثال الحياتية تقرب الأمور، يعني مثلا لو أنك تريد أن تعلم ولدك أنه من السنة أن كلما أراد أن يشرب يجلس، افعل هذا أمامه، أؤكد لك مهما كان ذكاء الطفل سيأتي في يوم الأيام ويسألك لماذا تفعل هذا، سيأتي في يوم الأيام تجده يفعل مثل ما تفعل، ستجده في يوم من الأيام أنت تنسى وهو يذكرك، لك ما عادش ليه؟ ما هو هذا؟ أنت ممكن تنشغل لكن هو لا ينشغل فيذكرك. مثال آخر، لو أنك مثلا معتاد، لو أنك ساكن مع الوالدين معتاد ما تأتي بفاكهة إلا قبل أن تقسم أنت تجنب جزء منها للوالدين، ففي كل مرة أنت تضع ما معك وتجن الجزء. لو مرروها في المرة الأولى لن تمر في الثانية. الله، أنت كل مرة بتجنب شيء ليه؟ فإذا قلت هذا لأبي وأمي ما شاء الله، انظر إلى وضع هذا على الطفل. مهما قلت في بر الوالدين ومهما، لكن الأفعال تؤثر. كما قال بعضهم: فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. يعني لو فيه ألف واحد على جنب وألف واحد على جنب، الجانب ده الألف قاعدين فوق رأس واحد بيكلموه ويقنعوه بمسألة، والألف ده واحد بس بيتحرك قدامهم بيعمل الشيء. هذا الذي يتحرك بمفرده فعله في الألف أبلغ من فعل هؤلاء الألف في هذا الإنسان كلاما. ففعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. الفعل صوته أعلى من مجرد الكلمات، وهو الذي يثبت في الذهن، وهو الذي يعلق في الذهن. وتجد في قصة أم سلمة توضيحا كاملا لقضية القدوة كلها، وهو متعلق جدا بموضوع الخطوة الثانية، وهي أن تفعل ما تريد من غيرك أن يفعله. وهذا الحديث هو عمدة مسلكي، تعودتم في كل مسلك لنا حديث عمدة، هذا الحديث جاء وقته، هذا هو عمدة مسلكي. الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما عقد مع سهيل بن عمرو مندوب الكفار هذا الصلح، وكان كثير من الصحابة لا يحبون هذا الصلح ويرون أن فيه يعني رضا بأشياء كان يمكن أن نرضى به، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة فقال: قوموا فانحروا ثم احلقوا. وكرر ذلك مرارا. يقول راوي الحديث: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، يعني فما قام ولا حتى على ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. وهذه ليست عادته أبدا مع الصحابة، أول ما يشير بشيء يتبادرون إلى ما يأمر به عليه الصلاة والسلام. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ يعني أنت تريد منه أن يفعل هذا؟ كأنها يعني تقول عندي فيها شيء. اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة. انظر المسلك واضح جدا، لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا، يعني الصحابة، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضهم بالفعل وليس بالخرج. هذا الحديث هو الحديث العمدة لهذا المسلك، وهو مسلك القدوة أو الأسوة. فنقول إن هذا المدخل، هذه الخطوة الثانية خطوة مهمة، وهي موضوع الكلام، هي موضوع الكلام. وأظن أن تربية الصحابة لأولادهم ما خرجت عن هذا، يعني سر التربية التي كانت من الصحابة لأبنائهم أظن إن غالبها كان بسبب هذا، إن الصحابة في أنفسهم كانوا يفعلون ما يأمرون به، فكان ذلك من الأولاد، إنما هو كما نشأهم الله تبارك وتعالى وكما خلق فيهم طبيعتهم أن يقلدوا وأن يأخذوا من غيرهم. الأمر الثالث أو الخطوة الثالثة أن تسمح له بالمشاركة والتقليد. تسمح له بالمشاركة في أمر أنت تريد أن تفعل أن يفعله الولد ففعلته أنت، فاستجاب الولد ففعله قلدك، لا تستنكف عن الثناء عليه، وأن تثبته على هذا التقرير طالما تقرير حسن، وإذا أخطأ فيه بين له أنه أخطأ ويمكن أن يفعل بالطريقة الفلانية. إذا أخطأ فيه فلا تستهزئ به ولا تضحك منه، هذا خطأ، لأنه يجعله يمسك عن أن يقتدي بك في أمر آخر، يقول أنا صغير أنا ما أفعل، وهذا يثبته ويثبطه ويؤخره. لكن كما قلنا في مسلك التشجيع أنت تفتح له المجالات وتوسع له النطاق حتى يتحرك كما نريد. يعني مثلا المثال اللي ضربناه في موضوع تجميل الفاكهة للوالدين، ما رأيك بعد أن فعلت هذا وسألك وقال لماذا تجنب هذا، وبعد أن ذكرت له السبب تقول له خذ هذا واذهب إلى جدك فهو الذي يقوم به، ما رأيك لو أنه بعد ذلك تعمد أنت أن لا تفصل هذه الفاكهة، ستجد هو الذي يقول لماذا لم تجنب فاكهة لجدي، تقول له نعم صحيح خذ واذهب بها إلى جدك. هذا كله يثبته لأنه يواصل، هو مارس هذا الأمر بنفسه. منها أيضا في موضوع صدقة الفطر، بارك الله فيك، صدقة الفطر كانت في أول الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كل إنسان معه صدقته يخرج ليعطيها للفقير، صدقة الفطر طعام كما هو معلوم، فيذهب هو يعني الفقير معين، فبعد ما يصلي صلاة الفجر يعطيها للفقير ويعود إلى بيته. الناس مع الوقت انتشر عندهم قضية القيمة، فأصبح غالب الناس يخرجون مالا بدلا من الطعام. نادى المنادي بالعودة إلى السنة، فعاد كثير من الناس إلى السنة، وأراد المسؤولون عن المساجد أن يعينوا الناس على السنة، فقالوا خلاص نأخذ منكم المال ونشتري لكم الطعام، خلاص أنتم تريدون أن تخرجوها مال لأن هذا أسهل لكم، خلاص نأخذ منكم المال على نية أننا الوكلاء فنخرج صدقة الفطر طعام. وأصبح هذا هو الحال المستقر الذي ينادي به، هي الحالة المثالية، حالة الصلاة. الخطوة القادمة التي نطالب بها المسلمين الآن هي أن يعودوا مرة أخرى إلى الصورة الحقيقية، طالما علمتم أن صدقة الفطر إنما تخرج طعاما فأنت تخرجها طعام وأنت توصلها كالصورة الأساسية التي كانت عليها، لأن التوكيل بخلاف الأصالة، التوكيل بخلاف الأصالة، كل إنسان يكون يعني عاملا عن نفسه، الإنابة والتوكيل هذا مخالف للأصل. فلماذا أجمع كثير من المسلمين على أنه خلاص يدخلون أو يعطون المال في المساجد والمساجد تخرج؟ نحن نقول لماذا لا يكون ذلك كل إنسان منا بنفسه، يأتي بالحبوب وفي الوقت المناسب يقول أولاد تعالوا، الولد الأول هذا هو الصاع الذي يخصك، الولد الثاني هذا هو الصاع الذي يخصك، الذي بعده هذا للأم هذا لي، والأولاد يشاركون في هذا ويكونون موجودين فيه، هذه السنة. من الأعمال من يطلب ويكون من حكمة تشريعه هو مثل هذا. يعني أنتم تعلمون أن الإخلاص أقرب للعبد في السرية من العلانية، صح كده؟ ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فالسرية أفضل. لكن مع ذلك بدأ الله عز وجل بالثناء على إبداء الصدقة وأنها تكون على العلن. لماذا؟ لأن فيها مرتبة أعلى، وهي تحصيل ثواب الاقتداء بك، تحصيل ثواب الاقتداء بك، هذا مهم، هذا مهم. ولذلك نقول الإخلاص هو الأصل، فإذا حققت الإخلاص في السرية ولا تحققه في العلانية عليك بالسرية، لكن إن استطعت أن تكون مخلصا في العلانية فهذا أصل، لأنك ستحصل ثواب العمل وثواب الاقتداء بك. فمن الأعمال من يكون من حكمته أن يقتدي بك غيرك، فمنها أن الولد يعيش ما معنى صدقة الفطر، ويشاطرك ويشاركك في العمل. ولو أخذ منك بعض الأكياس وفي الصباح قلت له عايز خمسة فلانية المرأة الفقيرة التي في البيت الفلاني اذهب وأعطيها هذا، أو يكون معك أو ترسل معه صدقة مال فتبعث بها إلى يعني إلى من يحتاجها سرا ليلا. هل يستوي رجل؟ هل يستوي ولد؟ الرجل يرسل ابنه ليلا سرا بالصدقة إلى الفقير مع رجل آخر وولد آخر، الأب يرسل الولد ليلا سرا لشراء المخدرات أو السجائر، يستويان؟ أبدا ما يستويان، ما يستويان. هذه قدوة، هذه قدوة. فالمشاركة تؤثر، المشاركة دعه يشارك معك، دعه يقلدك، وإذا قلد إن كان مصيبا فبين له ذلك وافرح به، وإن كان مخطئا فلا تعاقبه على خطأه ولا تستهزئ به ولا تضحك منه، وإنما تبين له أن محاولة أخرى جديدة تصل بها إلى مرادك. أخيرا الخطوة الرابعة وهي عدم التناقض. إذا وصلت إلى هذه الرابعة وجمعت هذه الخطوات الأربع فأنت تصل في النهاية إلى كيفية إقناع ولدك بأنك أنت القدوة، على المعنى الذي سبق وذكرناه أنك القدوة التي تقرب صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أنك معصوم. الخطوة الرابعة عدم التناقض. بعض الناس يعرض ولده للتناقض، وهذا الكلام كما قلنا سنوسعه إن شاء الله عند الكلام في مسلك عدم تعريض الأطفال أو الأولاد للفتن. سيكون التناقض من أي باب؟ أنه هو نفسه في نفسه متناقض، سيقول شيئا ويفعل آخر، يقول يا ولد الكذب حرام، يا ولد الكذب حرام، يا ولد الكذب حرام. وكما حكى بعض المؤلفين في تربية الأولاد يقول كنت عند بعض الأقارب وهو يصلي ترك بعض الناس الباب، وعلم المصلي اللي هو قريب أكون هذا الذي يحكي، علم من الذي يبرق الباب وهو لا يريد أن يقابله، وهو يصلي قال الولد أشار له لا يعني افتح له كله أبدا موجود وهو يصلي. هذا قمة التناقض، سبحان الله العظيم. كأن الصلاة تأمر بهذا، يعني هذا من المرين التي يعني يمكن أن يقع الطفل في أحدهم اللي هو إيه؟ صديق التناقض، وأنه يرى أن هذا الكذب ليس معارضا للدين ولا للصلاة فيصلي ويفجر يجمع الأمرين، أو كما قلنا يأخذ بما هو أسهل وأقرب لنفسه وأنه يكذب ويدع الصلاة. فهذا التناقض لا يجوز أبدا، وهذا يضيع ولدك منك ويجعله يفقدك كقدوة ويفقد غيرك أيضا، ويكون في هذا ضياع. أيضا لا تعرضه للتناقض بينك وبين غيرك، فكن حريصا على أن ابنك لا يعرض، لأن الطفل هو صغير عقله عقل الكبير ونفسيته نفسية الصغير وخبرته قليلة، خبرته قليلة، فليس عنده أهلية الاختيار، ليس عنده أهلية أن يختار هذا الصواب هذا خطأ. كل ما عنده يصلي، فلا تعرض عليه أكثر من مذهب، أنت بين له أنه مذهب واحد ما في مذاهب أخرى ولا حتى خاطئة، لكن إذا اطلع على مذهب غيرك وكان مخطئا فيه قل هذا خطأ، لكن لا تعرض عليه المذهب الخطأ وتنص على أنه خطأ بدعوى أني أعرف الشر. أنت أدخلته في الشر، أنت أدخلته في الشر. بعض إخواننا وأنا أخاطبه في هذا الموضوع قال يا شيخ نحن نحصنهم بهذه الأمور، مثل التحصين المصري الذي يأخذه الأولاد لأجل أن يتحصنوا. قلت سبحان الله العظيم، أنتم بهذا الزعم مثل الذي جاء بالمرض كامل ووضعه في بدن الطفل وقال أنا أحصنه، أنت تمرضه. سبحان الله العظيم، هذا المصري من يكون مرض ضعيف، من يكون يعني مؤثر ضعيف لأجل أن يتحصن الجسم ويكون المناعة إذا جاءه المرض، هذا صحيح، لكن أنت بذلك هذا لست تحصنه، بل تأخذ المرض فتضعه فيه وتقول أنا أحصنه، أنت تفسده. ليس بهذا تحصنه. أما هذا القدر الصغير الذي يتحصن به طفلك أقول لا يكون منك. انتبه إلى هذا، لا يكون منك. لا تفكر أبدا خاصة في عصرنا هذا أن تحصن ولدك لبعض المرض. ليه؟ لأنك مع شديد حرصك سيمر من بين أصابعك وأنت تمنع عن ولدك الفتن، سيمر ولا بد ما تحصن به وزيادة. واضح ولا لا؟ فكونك تتكلف بعد ذلك أنك تنذر بعض الفتن ليتحصن، أنت زدت الأمر. أنت مهما لو أغلقت الأبواب والشبابيك وكل شيء وسددت أرادك من كل جهة، سيمر من بين هذه الشدود ما يصل إلى ولدك ولا بد، خاصة في عصرنا، ما يحصنه، وهذا كافي جدا. لكن أن يعرض على الطفل صواب وخطأ ويقال هذا صواب هذا خطأ، هذا الكلام في سن متقدم. ما يقال للطفل، الطفل هو صغير ليس عنده أهلية اختيار، فأنت ما تضعه إلا أمام مذهب واحد. لا أقول مذهب واحد صحيح، أقول لا تضعه إلا أمام مذهب واحد فقط، لا تعرض عليه خطأ وصواب وتقول هذا يبني صواب، هذا خطأ، لا تفعل هذا يفعل هذا. هذا يحدث إما في سن كبير أو في حالة إذا وصل إلى ولديك شيء من ذلك أنت لا تريده، فتريد طبعا أن تعزز الأمر عنده سلبيا أو إيجابيا، فتقول في الصواب وفي الخطأ خطأ. واضح؟ فلا بد من عدم التناقض. أيضا مما ذكرته لك قبل في مسلك سابق قضية الضيف لما يكون عندك، ذكرنا هذا في أواخر مسلك التعزيز. الضيف لما يكون عندك وأنت يعني أظهرت لولدك أن الأمر الفلاني هو الصواب وشغلت باله تماما عن أي شيء خطأ آخر، واضح؟ الطفل الآن صافي الذهن ما يعلم إلا أن الأمر الفلاني صواب، فكأنه بهذا يظن أن جميع الناس يفعلون مثل هذا، يقول هذا هو الصواب، ما في فتنة أصلا، ما في تعرض لفتنة ولا اختيار. فإذا جاء ضيف وجاءت المناسبة أنك تقول افعل هذا الأمر أو لا تفعل هذا الأمر، ثم تدخل الضيف أفسد عليك ولد، هذا خطأ. لا تسمح لضيف عندك أن يفعل هذا ولا تفعل هذا أنت عند غير. إن كنت ترى أن هذا خطأ فلا يكون ذلك أمام الولد، يعني إن أحببت أن تنكر يكون ذلك في غياب الولد، وإذا حصل ذلك من ضيف لك أمام الولد فأنت تبين له أنه مخطئ، ثم بعد ذلك اسمع منه ما تريد. لكن مبدئيا لا ينصرف الطفل إلا ويعلم أن كلام أبوه الصواب، لأن هذا هو المستمر معه، هذا قدوته، فكيف يكون مخطئا؟ فعدم التناقض مهم جدا. طيب إن كان هذا مع الضيف ومع الأقارب، فما رأيك لو كان التناقض بين الأب والأم؟ هذا غاية الطبيعي للولد. لو حصل تناقض بين الأب والأم، الأم تقول هذا صواب، الأب يقول هذا خطأ، سبحان الله العظيم، الولد يعني يتفتق، يضيع بينها وبينه، ويحدث له كما قلنا ثالثا إما أن يسقط الأب والأم كقدرة، وإما أن يأخذ بالأسهل، وأحيانا في بعض البيوت يلعب حبلين فيرضي أمه في وجودها ويرضي أباه في وجوده، ففي وجوده يكلمه، يكلم الأب على أنه معه في هذا الأمر، ويكلم الأم على أنه معك. مصيبة، ضيعنا الولد وأخرجنا طفل خبيث وكياد و يعني ينافق النفاق الوظيفي ومن صغره، وهذا طبيع للطفل. فلا تعرض ولدك للتناقض من أجل أن تظل قدوة له. ورجل معك في الأربعة مرة أخرى، أن تكون حدا أربعة إيش؟ الأربعة، الخطوات الأربعة من أجل أن تكون قدوة لطفلك، من أجل أن يقبلك قدوة، من أجل أن يعاملك على أنك القدوة، أن تكون حدا له. الأمر الثاني أن تفعل معه ما تريد أن تحب أن يفعله هو. الأمر الثالث أن تسمح له بالمشاركة
والتقليل. الأمر الرابع والأخير عدم التناقض من أجل أن يعلم أنك القدوة التي لا تعارضها قدوة أخرى. بقي تنبيه واحد ولأهميته نذكره. هذا التنبيه متعلق بغياب الرجال الآباء عن تواجدهم في بيوتهم أمام أولادهم. كيف يصح أن تكون قدوة وأنت يكثر غيابك؟ إن كان سفر، عمل، يأتي متأخر، يأتي مبكرا، لكن دائما له زيارات ودائما له تحركات ما يراه أبناؤه، كيف يصح أن تكون قدوة أصلا؟ قدوة غائبة، قدوة غير موجودة، قدوة بالكلام، هذا ليس له وزن، ويؤدي في النهاية إلى ما يسمى بتأنيث الأسرة. ليش معنى تأنيث الأسرة؟ أسرة مؤنثة، ما هي مؤنثة فين عشان أخذتها مربوطة. تأنيث الأسرة يعني الأم هي القدوة، ونقول بملء الفم المرأة الأم لا تصلح أن تكون قدوة مطلقة، لكن تصلح أن تكون قدوة نسبية لا تغني عن الأب أبدا، خاصة في الخصائص المميزة لكل جنس. الخصائص المميزة لكل جنس، لو صلح أن تكون الأم قدوة للذكور، لو صلح ذلك، فكيف بالأمور المخصصة للرجولة؟ لأين سيأخذها؟ لن يستطيع أن يأخذها من الأم، لأين سيأخذها؟ إن أخذها، إن وجد، سيجد عددا، سيكون مثل اليتيم النسبي، له 100 أب لكن في الحقيقة ليس له أب، هذا له 100 قدوة لكن في الحقيقة ليس له قدوة حقيقية. فأنا أهيب بإخواننا كثرة التوالد في البيوت بقدر الاستطاعة. أنا أعلم بيوت ما يسيرها إلا النساء، كل شيء النساء، وبعض الرجال يظن في نفسه إن هذا من تخصصات الأم، من تخصصات الأم الناس الناس ربي. نعم، لكن إذا قلنا إن هذا يصلح مع البنات فكيف مع الذكور، مع الأبناء؟ الابن محتاج أن يعلم ما معنى الفارق بين الرجال والنساء، يعلم أن في فوارق، أول ما يكبر يعرف أن في فوارق. يعني الطفلة أول ما حتى وهي صغير تجلس أمام المرآة، ممكن تلبس النقاب وهي طفلة صغيرة، ما وجدنا طفل يفعل هذا، لأنه علم أن في فارق، أن هو وأبوه والذكور من إخوانه هؤلاء صنف، وأن البنات والأم صنف آخر، إن عمته غير عمه، صح ولا لا؟ فلابد من صفات مميزة، فأول ما يبحث عنها لابد أن يجد الأب قد أعطاه هذه الصفات المميزة، يعرف مين اللي يرجع للهاتف، مين يفتح الباب، الأمور دي تخص النساء، المطبخ البنات فقط يدخلون المطبخ، الولد ما يفعل هذا، فشيئا فشيئا يأخذ الصفات المخصصة. وأهل الدراسة وإن كانوا من أجانب، لكن هذا حصل منهم على سبيل الاستقراء، والاستقراء معمول به، وجدوا إن الأسر التي نشأت برعاية من الأم فقط، سواء بسبب غياب الأب مطلقا، وفاء أو كثر السفر أو مشابه، أو بسبب وجوده لكن ليس له دور، الأم هي المتحكمة، فوجدوا إن الأطفال الذين نشأوا في مثل هذه الأسر عندهم من القصور ما هو واضح جدا عن غيرهم ممن نشأوا في أب، ممن نشأوا في بيت فيه أب وأم، فرق كبير. فأنت لا تكن غائبا عن ولدك، وأكثر من الجلوس ولو أمامه ولو بدون فعل، مجرد تواجد الأب هذا معناه عنصر آخر، عنصر الرجولة موجود، لا يكون الأمر متعلق بالنساء فقط، حتى تجد النساء تتصرف في كل شيء، تقابل النقاش وتتفق معه، سبحان الله العظيم، هذا علاوة على أنه لا يجوز شرعا ولا يليق بمسلمة أن تفعل هذا، لكن نحن نتكلم عن التربية حتى فينا يجوز شرعا أن يقع، نقول هذا له من الضرر مع الأولاد ما يجعلنا نهيب بإخواننا أن يكثروا من تواجدهم في بيوتهم.
وأن يكونوا على مقدار مسؤوليتهم، وما يكتفوا فقط بأن يكونوا محافظ النفوس، خارج داخل جاي فلوس، أنا مش مكفيك وأنا مش مكفيكم، وهو كفيهم مش مكفيهم. هذا ما ينبغي أبدا. المسؤوليات يا إخوان إن كان الإنسان يشعر بحلاوتها فإن الناس يتجاذبون ما يحبون، لكن يطرحون ما لا يحبون. فالمفترض أن يكون في تنافس بين الأب والأم على القيام بهذا الشرف لأنهم يحبون هذا، ما يكون فيه أن كل واحد يفرح على الآخر، هذا عليك هذا عليك، والأم أو النساء على العموم لا تحملها إلا وتحتمل، يعني قل لها هذا عليك تقول خلاص علي وتجيه خلاص، ما في مشكلة عندها، طالما إنك يعني تكفيه من الجهة المادية خلاص هنا يشغلها بعد هذا شيء، تقول خلاص أنا أقوم بكل ما في البيت، هذا وإن كان في قدرتها، لكن هذا له من الضرر على أبنائك ما يجعلك تقول بل أنا الذي أتحمل هذه القدوة. فأنت ينبغي أن تكون قدوة للذكور من أبنائك، وتكون قدوة للبنات من أبنائك أيضا، يعني البنت تحتاج إلى قدوة من الذكور كما أن الولد الابن يحتاج إلى قدوة أيضا من الإناث، فهذا يسد مسدا معينا وهذا يسد مسدا معينا، فهما معا يصلحان أن يكون القدوة التي يتربى فيها الطفل تربية سليمة سوية، لا يخرج لا معاق أخلاقيا ولا معاق نفسيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.